أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة الثالثة صفحة 7 في كتاب الفقه المبسط. الاجتهاد واجب كفائي لا عيني، بمعنى أنه إذا قام به بعض المكلفين أو قام به العدد الكافي سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. هذا أخذناه في الأسبوع الماضي، شرحناه بشكل مفصل. وأما التقليد فهو واجب عيني، بمعنى أنه يجب على كل مكلف أن يقوم به بنفسه. فرقنا بين الواجب الكفائي والواجب العيني. قلنا أن الواجب العيني هو ما يجب أن يقوم به كل مكلف، مثل الصلاة الواجبة على كل شخص مسلم. لكن الواجب الكفائي هو ما يقوم به بعض المؤمنين، فإذا قام به العدد الكافي من المؤمنين يسقط عن الباقي. فإذا كان عمل معين يحتاج مثلا إلى 50 مؤمن يقوم بهذا العمل، يقومون بهذا العمل، فإذن في هذه الحالة إذا قام 49 مؤمن بهذا العمل يسقط عنهم التكليف ويكون الإثم على الباقين، على باقي المؤمنين. لابد أن يوفروا هذا العدد الكافي، وإذا توفر العدد الكافي سقط التكليف عن الجميع. إذن هذا 49 أسقطوا تكليفهم، هذا الواحد لابد أنه أحد المؤمنين يقوم بهذا العمل. إذا لم يقم بهذا العمل أحد المؤمنين يكون كل المؤمنين مأثومين، طبعا لمن يعلم بهذا الأمر. من إنسان جاهل ما يدري بهذا الأمر ما عليه، ساقط عن التكليف. طبعا الجاهل جاهل أيضا لابد أن يسعى للمعرفة، مو أنه يبقى على جهري يقول لا أنا سكر أدون إمام، ما مهم أنني أعلم. أقول أيضا تكليف الجاهل أن يتعلم أن يعرف. أوضاع المؤمنين مثلا لابد أن المؤمنين يكون عندهم اهتمام بأوضاع المؤمنين بشكل عام. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. لابد أن يسعى، مو يقول والله أنا ما أدري أكو فقراء في البلد. وحتما سامع أنه في كل بلد لابد من وجود فقراء، ما يخلو بلد من البلدان. فندوره أن يسعى لمعرفة هؤلاء وقضاء حوائجهم. فالتقليد من الواجبات العينية على كل مكلف، هذا المكلف الذي تتوفر فيه الشروط المعينة من البلوغ من العقل إلى آخره. هذه الشروط هنا يجب عليه أن يكون مقلدا، لابد أن يقلد، وهذا واجب عيني، يعني يجب على كل مكلف أن يكون مقلدا. الواجبات العينية كالصلاة كما قلنا. فإذا التقليد مثل الصلاة من الواجبات، ما يقدر يقول واحد أنا ما أبي أقلد، مزاجي ما أقلد، أو مثلا أنه شيء أنا ما مقتنع بالتقليد. كل هذا المدار مو مدار الاقتناع. مثل الصلاة الإنسان قد يقول أنا ما مقتنع بالحج، قضية الطواف حول الكعبة وسعي شنو الخرابيط، مثلا ما مقتنع أنا ما أروح للحج. أقول بعض عندهم هذه الفكرة، ترى مو أنه لا توجد هذه الفكرة. البعض يقول أنا ما مقتنع بالخمس، يقول مو مدار الاقتناع. مدار الاقتناع قد يأتي في أصول الدين مثلا القائم على العقل. نعم هناك دليل قد تقبله، دليل ما تقبله، أمر معين يطرحونه من ناحية عقلية أنت تقبل أو ما تقبل. طبعا إذا الإنسان مؤهل أن يكون يعني يستطيع أن يفكر ويصل إلى النتائج. ابن سينا له كلام لطيف يقول أخاطبك ومن يستحق الخطاب، إن الخطاب مو لكل أحد، من يستحق الخطاب كلامي موجه له. أما لما يستحق الخطاب اللي عقله لحد الآن ما يستعمل عقله في هذه الأمور ما يستحق الخطاب على كل. فإذا الإنسان لابد أنه هذا العقل الموجود عند الإنسان مسؤولية العقل كبيرة جدا. إن شاء الله إذا هم فترة صار بعض المواضيع نتكلم عن العقل، ما هو العقل ومن هو الإنسان العاقل من خلال الآيات والروايات القرآنية من الروايات الشريفة، نطرح ما هو العقل ومن هو العاقل، حتى الإنسان يرى بأن هذه الصفات متوفرة فيه فيكون إنسانا عاقلا. مثلا نفرض أنه من يقدم الدنيا على الآخرة، الآيات تقول لعلكم تعقلون، فإن اللي يقدم الدنيا على الآخرة هذا هو إنسان عاقل حسب التعريف الشرعي. فإذا الواجب التقليد واجب عيني، بمعنى أنه يجب على كل مكلف أن يقوم بهذا العمل. المسألة الرابعة، المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة كبعض مسائل الشك في الصلاة، يجب عليه تعلم أحكامها إلا إذا تيقن من نفسه أنه لن يبتلى بها. إنسان معرض لكثير من المسائل الابتلائية، هنا يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. مثل نفرض في مسائل الشك في الصلاة، عادة الإنسان يشك بين الثلاثة والأربعة، أو هذا أكثر الناس بهذه الطريقة، الإنسان ما يشك بين الثلاثة والستة كما في بعض الموارد عندنا، فهذا عادة على الأقل التقادير هذا المورد اللي الإنسان يحفظه يتعلمه حتى إذا مر بهذا الشك يستطيع أن يأتي بتكليفه. كذلك الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الحج لابد أن يتعلم هذه المسائل، ما يعتمد 100% على المرشد الموجود قبل ما يروح يتعلم المسائل. نعم إذا نسي بعض المسائل هناك ممكن أن يسأل هذا المرشد، لكن ما يروح وخالي صفر ما عنده شيء عن الأعمال الحج، فإذن يتعلم هذه المسائل. وعادة طلبة العلوم الدينية العلماء قبل موسم الحج يعطون مسائل شرحية كثيرة عن الحج، الإنسان لما يسمع هذه المسائل يستطيع أن يتعلم مسائل الحج، فإذا ذهب عنده خلفية قبل الذهاب. الإنسان الذي يريد أن يصوم يجب عليه أن يتعلم مسائل الصيام حتى لا يأتي وإذا يقول يا رب أنا ما كنت أدري، وهذا ما يكون عذر عند الإنسان أنه لا يدري لا يعلم بأنه هذا الأمر من المفطرات. فهنا يجب عليه تعلم الأحكام المبتلى بها إلا إذا تيقن من نفسه أنه لن يبتلى بها، عند يقين أنه مثل هذه الشكيات في الصلاة لا يمكن أن يقع في مثل هذه الشكوك، هذا بعد مو واجب عليه أن يتعلم مثل هذه المسائل. مسألة خمسة، عمل المكلف من غير تقليد باطل، أي أنه غير مجزي إلا إذا تيقن من موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا. قلنا أن المكلف بين ثلاث أمور، إما أن يكون مجتهد، وإما أن يكون محتاط، وإما أن يكون مقلد، وأغلب الناس يكونون من المقلدين، ما يستطيعون أن يحتاطوا، والعملية في الاحتياط ليست عملية سهلة. الإنسان يقول قد أعمل بالاحتياط، ولا بد أن يراجع أقوال العلماء حتى يرى ما هو الأحوط في هذه المسألة، وهذا يحتاج إلى جهد. الإنسان العادي ما يستطيع أن يقوم بهذا العمل. نعم الإنسان الذي عنده فضيلة، يعني عنده علم دارس سنوات في الحوزة العلمية، يستطيع حينما يراجع كتب العلماء يستطيع أن يعرف ما هو الأحوط، وخلال دراسته يدرس، نفرض أنه يدرس اللمعة الدمشقية يعطونا بعض آراء العلماء في المسألة. فهذه المسائل قد مسألة من المسائل فيها ثلاث أقوال، مسألة ثانية فيها أربع أقوال، مسألة كذا فيها خمسة أقوال، فعند اطلاع على الأقوال ويدري أن العلماء راح يأيدون إحدى هذه الأقوال، ماكو أنه خارج هذه الأقوال، فيحتاط بين هذه الأقوال الخمسة حتى لو ما يدري الآن العلماء ماذا يقولون في هذه المسألة، يعرف أن العلماء الموجودين لا يخرج كلامهم عن هذه الخمسة أقوال، فإن يستطيع أن يحتاط بهذه الحالة. خلي السؤال بعدين أنا أشرح إن شاء الله في فترة النقاش، نخلي الأسئلة لأن تأخذ ورقة كتبوا السؤال إن شاء الله بعدين. فهذا المكلف الذي لا يقلد عمله يعتبر باطلا، باطلا يعني عمله غير مجزي، يعني إذا أتى بالعمل هذا العمل لا يكون مجزيا إلا إذا تيقن من موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا. نفرض هذا فترة ما كان يقلد، قام بكثير من الأعمال، الآن عرف بأن المقلد الذي يجب أن يرجع إليه هو هذا الشخص، فيأتي إلى هذا الشخص الأعمال التي قام بها، يقارنها مع أقوال هذا المرجع، فيرى بأن أعماله صحيحة أو غير صحيحة، فإذا ما طابقت معنى ذلك العمل مو صحيح. إذا طابق كلام هذا المرجع الذي يجب عليه فعلا أن يقلده في هذه الحالة، هذا العمل يكون مجزيا. فإذا باطل مو معناته أصلا ما مقبول، لا، يعني غير مجزي إلا إذا طابق فتوى المرجع الذي يجب عليه أن يقلده. قام بأعمال كثيرة خلال حياته بدون تقليد، يأتي يوم القيامة طلعون هذا الملف ماله، شوفوا العمل الأول مطابق لفتوى المرجع الذي يجب أن يقلده ويحطون له صح، العمل الثاني خطأ يحطون له غلط. إذن ما معناته أنه باطل بعد ما مقبول من الله عز وجل؟ بعض الناس ما يحملون بالتقليد، فيقوم بأعمال هنا يجب عليه أن يرى مرجع التقليد الذي يجب أن يقلده فعلا، يرى بأن فتوى متطابقة أو عمله متطابق مع فتوى المرجع الذي يجب أن يقلده، في هذه الحالة هذا العمل يكون مجزيا. أما إذا ما طابق عليه أن يعيد هذه الأعمال التي قام بها إذا كانت من غير مطابق. لذلك الإنسان لابد أن يكون إما مجتهد إما محتاط وإما مقلد، فإذا ما كان محتاط ولا مجتهد عمله التقليد، وهذا الأكثرية، يعني قد تطرح نظرية بأن الأصل هو الاحتياط، نقول لها ما تستطيع أن تطرح الأصل هو الاحتياط، لأن إذا قلنا دائما احتياط، يعني حينما تشك بين النجاسة والطهارة الاحتياط أن تبني على النجاسة، وهذا صعب على المكلف أنه في هذه الحالة يريد أن يحتاط في كل ما يشك فيه أنه نجس يبني على النجاسة، فالأصل أنه التقليد، وعندنا من خلال التقليد الأصل هو الطهارة، الأصل هي الحلية، فهكذا يعني ما نقدر أكون قد بعض النظريات تطرح على كل من غير العلماء على أنه ليش ما نعمل بالاحتياط، الأصل هو الاحتياط، ما نقدر نعمل بهذه الطريقة. مسألة 6، يمكن تحصيل فتوى مرجع التقليد بواحدة من الطرق التالية: أولا أن يسمع الفتوى منه مباشرة، قاعد مع المرجع يسأل سؤال يسمع الفتوى. ثانيا أن يخبره بالفتوى عادلان أو شخص ثقة لا يكذب. فرقنا بين العدل والثقة، العدل اللي يكون شيعي إمامي 12 يسمونه عادل، من المذاهب الأخرى من الأديان الأخرى الشخص الذي لا يكذب نسميه ثقة. قد يك بوذي يقول لك أنا سمعت مرجع تقليدك يقول في هذه المسألة هذا الحكم، إذا كان ثقة تقدر تأخذ كلامه، مو بالضرورة أن يكون شيعي. فإذن الثقة هو الذي لا يكذب من أي دين كان من أي مذهب كان، مو بالسوق اللي يتعاملون مع التجار يرون مثلا من الأديان الثانية كثير منهم ثقات يقدر يعتمد على قوله. ثالثا أن يرجع إلى الرسالة العملية التي يطمئن بصحتها، يعني يدري أن هذه صادرة من مكتب المرجع يقدر يعتمد على هذه الرسالة العملية. رابعا أن يستفتي المرجع ويحصل على جوابه، يقدر هذه الأيام عن طريق الإنترنت يبعث هذه الأسئلة ويصل إليه الجواب ويطمئن بأن هذا هو جواب مرجعه، فيستطيع أن يأخذ جواب المرجع. إن شاء الله مسألة 7 تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.